بولا احنا تكلمنا نعم فصل اذا وقعت النجاسه في غير الماء انتهينا الى هذه المساله. فصل قال وان تنجس العجين ونحوه ما زلنا مع الكلام على المائعات، المائعات هل تنزل الماء ام لا، وروايتان وصحيح الراجح ان المائع لا ينزل منزله الماء. الله تعالى اعطى للماء قوه دفع النجاسه، يعني قوه في الماء فهي يعني تدفع النجاسة. فصل إن تنجس العدين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله، وكذلك إن نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ أو ابتلى لم يطهر. قيل لأحمد في سمسم نقع في تغار فوقعت فيه فأرة فماتت، قال لا ينتفع شيء منه. قيل فيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء أو يغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء، قال أليس قد ابتل من ذلك الماء، لا ينقى منه إن غسل. المعنى أنه تشربه هذه يقال فيها كيميائيا أن الجزيئات خلاص بتكون تذوب الجزيئات في الجزيئات. نعم إذا ثبت هذا فإن أحمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح ولا يطعم لما يؤكل لحمه. طبعا هو اللي يؤكل لحمه حتى لو أكل النجس عشان نعلم بيكون جلالة، والجلالة ليست نجسة ذاتية، هي متنجسة بما في بطنها، فلذلك وحتى لا يتغير لحمها فبتحبس كما قال ابن عمر مدة وتعلف العلف الطاهر، وذلك يعني يستخدمها صاحبها على ما شاء ذبحا وشربا وكما شاء يشرب لبنها يعني ويأكل لحمها. قال مجاهد وعطاء الثور وعيد يطعم الدجاج، وقال مالك والشافعي يطعم بهائم، وقال ابن المنذر لا يطعم شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام متفق عليه. طبعا هذا المسألة هنا على الأقوال الثلاثة، قول قال يؤكل مطلقا للبهائم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، لا يؤكل مطلقا، الوسط يؤكل يعني يعطى ما لم يؤكل لحمه، أجلكم الله للكلاب للسباع للضباع لغير ذلك. الحق أن نقول هذه المسألة دائرة على مسألة التنجس وهل يطهر ولا ما يطهر في هذا الباب. ابن المنذر يتبنى مع كثير من المحدثين أنه لا يؤكل، لماذا؟ لأنه هذا أكل النجاسات تصير مأكول اللحم إلى الجلالة، والجلالة ممنوعة الأكل حتى يعني توصف بوصف آخر يكون قد طهر ما في داخلها، لأنها تحبس مدة وتعلف العلف الطاهر في هذا الباب، فهو قال بأنها المنع كلية. ابن المنذر يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الميتة والأصنام والخنزير، لما قال له أرأيت شحوم الميتة تطلع بها السفن ودهن بها الجلود وأستطلع بها الناس، قال لا. العلماء اختلفوا في مغزى الحديث وهنا يتمسك به ابن المنذر، قال لا تنزل منزلة عموم أو قال لا تعود على الخصوص. المعنى قال لا على الانتفاع والبيع أم لا على البيع فقط، مفهوم؟ هي لا طبعا هنا يكون المسألة على التعميم، لما ينزل كلام الإسلام قال لا والسياق هنا في مسألة الانتفاع فقال لا يبقى إذن للانتفاع وللبيع، هم يقولون بذلك، وقالوا السياق أيضا عن انتفاعه الآن ذكر له انتفاعات، شحوم الميتة تطلى بها السفن هذا انتفاع، يدهن بها الجلود انتفاع، يستصبح بها الناس انتفاع، قال لا فتمسك بها. وطبعا العلماء الذين يعارضون هذا القول يقولون لا ليست عائدة على الانتفاع، لا ليست عائدة على الانتفاع، بل هي عائدة على إيش؟ عائدة على البيع، عائد على البيع والشراء. طبعا من تحكم واجب عليه أن يأتي بالقرينة التي تبين تحكمه، وإذا قلنا لا عائد على البيع فقط لا على الانتفاع تحكم، والتحكم تخصيص، والتخصيص للنص لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتحكم في النصوص التي جاءت وحيا من السماء. فإذا قال وأين القرينة في ذلك، القرينة ظاهرة جرية، ألا وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم استعمال المياه ثمود، فقال وعجنوا بها العجين، قال أطعموا ناضحك. أطعموا ناضحك هنا إذن معنى ذلك أنه أراد إيش؟ أراد الانتفاعه الآن، قال أطعموا ناضحك، فأراد الانتفاع. فهذا التحكم جاءت قرينة جعلتنا نقول به أن لا عائدة على التخصيص، لا على التعميم، عائدة على البيع لا على البيع والانتفاع. فيبقى إذن جواز الانتفاع ما زال على التأصيل العام، هو أن الانتفاع بها جائز، ولأن الإنسان قال أطعموا ناضحك في هذا الباب. ومن قال بالإطلاق قال بالإطلاق لم بولان أعذراء جلكم الله مائعة، فإنه ينجس، يعني ينجس الماء بها، إلا أن يكون مثل المصانع، يعني المياه الكثيرة التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجس شيء، يعني يقصد أن الماء مستبحرا، وهذا الماء المستبحر لا ينجس شيء في هذا الباب، لقول الإنسان بلغ ماء قلتين يعني لم يحمل خبث. هو النجاسة التي تعلو الماء، والماء يكون مثلا عينا معينا كبئر زمزم مثلا، النزح يطهرها، النزح النجاسة ووضع النجاسة يطهرها، النزح يطهرها. وعندنا أيضا الماء بالمكاثرة بلوغ القلتين يطهر الماء. والمصانع هذه كالبرك التي صنعت يعني موردا للحاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنه، فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير. وقال يعني لا نعلم أحدا خالف في هذا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو الرجل آسف مثل الرجل من البحر ونحو ذلك. فالرجل الطائفة، الرجل لا من الطائفة، الرجل هي الطائفة سواء من البشر أو من الماء أو من غير ذلك. قال مثل الرجل من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا أو لا طعما ولا رائحة، أنه بحاله يتطهر به. ليش لا بحاله؟ لأن احنا عندنا قاعدة مهمة جدا تقول لنا، يقول إذا وقعت في المصانع هذه مثلا ماء، وقع في الماء نجاسة فلم تنجسه، لم تغير طعما أو لونا أو رائحة، فهو يصح الشرب منه والوضوء منه. لما يا شطار؟ أنا أسأل لما، أريد قاعدة سريعة تنهي لنا لما. إذا وقعت النجاسة في مثل هذا الماء، نعم، فلم تغير طعما ولا رائحة، فله أن يستعمله ويشرب منه ويتوضأ منه. لما قاعدة واحدة ممتازة صاحبة التأصيل، هي جاءت بالتأصيل إجابة على تأصيلها، لأنه بقنا على الأصل بالتوري، ماذا صحيح. ولأننا نقول هو على طهارة بيقين، طرأ شك في النجاسة، طرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين، فصح استعماله. فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا ببول آدميين أو عذرة المائعة. فإن فيه روايتين عن أحمد أشهرهما الماء الذي يمكن نزحه وإزالة يعني ما كان عليه من النجاسة إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا بكذا. فإن فيه روايتين، لأن النسح ممكن يقلله عن القلتين، النسح ممكن يقلله عن القلتين. فقال أحمد ينجز بذلك، وروي ذلك عن علي والحسن البصري. وقال الخلال حدثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بلى في بئر فأمرهم أن ينزحوها، ومثل ذلك عن الحسن البصري. فالنزح هنا وإزالة ما يكون يعني طافيا فإنه يبقيه على الطهارة، يبقيه على الطهارة. وأرجو ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هم قالوا النهي هنا لأنه يتنجس، يعني هم قالوا وأرجو ذلك أنه يتنجس، أما المصانع وهذه التي يستطيع نزحها ويعني تحريكها لمكان آخر فقالوا إذن لا تأخذ هذا الحكم. وفي لفظ ثم يتوضأ منه أو في رواية ثم يغتسل منه، بعض العلماء يقول بأن هذا على الاستغزار وليس الأمر على النجاسة. قال ثم يغتسل فيه، وهذا يتناول القليل والكثير. الرواية الثانية أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات. أناس أناس سائر النجاسات اختارها أبو الخطاب وابن عقيل، وهذا مذهب الشافعي. والمسألة دائرة على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين محمل الخبث. وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغير من النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين محمل الخبث، وهذا أقرب إلى الصواب، وهذا هو الأقرب إلى الصواب والأسعد بالدليل فيه ظاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين محمل الخبث لم ينجس. ارحمني يا ابو سيدك ارحمني يا لهوي. الأقرب لأنها أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ولأن بول أن الأدمي لا يزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس ينجس قلتين، فبول الأدمي من باب أولى. حديث أبي هريرة لابد من تخصيصه بدليل، وهو حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أنه سينجس، ويوجه أن الأمر على الاستغزار ليس على النجاسة. الاحتمالية واردة في هذا الباب، الأمر على الاستغزار. هو يستدلون في الرواية الأولى على التفريق بين بول الأدمي وبول غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. صحيح أنه ليس لهم في ذلك يعني إلا أن يخصص هذا الحديث كما قلنا إما بالمعنى ومسألة الاستغزار أو بالنص وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. وطبعا هنا كلام من ذهب يعني في هذا الباب. حديث أبو هريرة من تخصيصه بدليل لا يمكن ما لا يمكن نزحه فقياس فيقاس عليه ما بلغ قلتين، أو يخص خبر قلتين، فإن تخصيصه بخبر النبي أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل، وهذا الذي نعيش له، أن التحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد أو بالتخصيص لابد لها من قرينة نصية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في جناية على النصوص والجناعة. ولذلك بقى أنت يعني الناس انبهر جدا بمسألة النمس، والنمس عند الشافعية قالوا بإذن الزوج، وعند الحنابلة قالوا القص يجوز، وأصبحت الأقوال متداولة. وطبعا بقى أفرح الناس بهذا النساء، ونساء عقولهن الله المستعان في هذا الباب. وطبعا قالوا إذا أنتم حجرتم الفقه وأتيتم بأقوال متحجرة، ولو كانوا يفقهون أو يعلمون أن الفقهاء لما تكلموا بذلك عندهم علل في تخصيص أو تقييد الإطلاقات قد يقبلها العالم وقد لا يقبلها، لأن الجناية على النصوص لا تقبل بحمل الأحوال. النص هذا وحي مهما يكون التخصيص والتقييد اجتهاد، والاجتهاد لا يعارض الوحي بحمل الأحوال، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. لذلك شوف الكلام من ابن قدامة، وهو طبعا مطابق لكلام ابن المنذر، كلام رائع يكتب بماء الحياة بماء القلب. قال وتخصيص قول النبي من تخصيصه بقول النبي أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل، لأن تخصيصه بالرأي والتحكم ده هذا يسمى إيش؟ يسمى جناية على النص، يسمى جناية على النص. فصل ولم أجد عن إمامنا ابن قدامة يقول بذلك رحمه الله عن أحمد يعني ولا عن أصحابنا، اللهم أمين، تحديد ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها، لأن المصانع لم تكن إنما أحدثت. وقال الأسرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المصانع التي بطريق مكة فقال ليس ينجس تلك عندي البولة شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع. قال إسحاق بن منصور سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان قد تنزح حتى تغلبهم، قلت ما حده؟ قال ما حده؟ قال لا يقدرون على نزحها. وقيل أبي عبد الله الغدير يبال فيه، قال الغدير أسهل ولم يرى به بأسا. وقال في البئر يكون لها مادة وهو واقف على لا يجري، ليس من ذلك ما يجري يعني أنه يتنجس البول فيه إذا أمكن نزحه. الحق أن نقول المسألة هنا يعني أصلها وفصلها وأسها وأساسها وفصلها ونهايتها في حديث بئر بضاعة. لما سألنا عن حديث بئر بضاعة بأنه يعني يلقى في النتل والنتن والناس أجلكم الله والحياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لم ينجسه شيء، الماء طهور لم ينجسه شيء، أو قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولا فرق بين البول القليل والكثير، وهذا صحيح العلماء لا يفرقون من حتى الأسير المعفو عنه لا يدخل في هذا الباب على باب النجاسات، وهذا نقف عنده لأنه سيأتينا تصور آخر برسم آخر كان لابد أن يرسم، وهو مسألة الملاصقة، ملاصقة الماء والمعبرة التي تكون بين الماءين وماء نجس وماء طاهر كيف التأثير عليه، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. في أي أسئلة تفضلوا أرجو أن